هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يرفض لغة القوة ويتمسك بمواقف بلادي بشأن المفاوضات النووية. إيران ترفض ادعاءات أمريكا بخصوص بيعها مئات الطائرات المسيرة لروسيا. والرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن بلاده محقة في مواقفها بشأن مفاوضات الملف النووي ولن تتراجع عنها، وإنه لا يحق لأحد مخاطبتها بلغة القوة. وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. وأضاف الرئيس الإيراني من انتهك الاتفاق النووي فعليه أن يتعظ وأن لا يفكر بتكرار التجارب الخاطئة السابقة. قال وزير الخارجية الإيراني إننا اقترحنا فكرة على الأمريكيين بتأجيل القضايا المتعلقة بالقائمة السوداء، ويجب علينا التأكد من تمتع الشركات الإيرانية بالمزايا الاقتصادية وحصتها في الاتفاق النووي. وأكد حسين أمير عبدالليان في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن طهران تريد ضمانات اقتصادية قوية في محادثات إلغاء الحظر. موقف وزير الخارجية الإيرانية يأتي ردا على تحذير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي. حول الموقف الإيراني الواضح والثابت بخصوص المفاوضات النووية نتابع هذا التقرير.
موقف إيراني واضح بخصوص الاتفاق النووي أكد عليها الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق.
إيران لن تتراجع عن موقفها الصائب والمنطقي. أنصح الأمريكيين بالنظر للحقائق والتعلم من أخطائهم السابقة، وقد أثبتنا بأن الضغوط لن تجدي نفعا ولن تغير مواقفنا.
وأشار رئيسي إلى أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وسترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدة الأراضي الإيرانية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من جديد أن طهران جادة بشأن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. وأوضح خلال لقائه رئيس وزراء دولة الفاتيكان الكارد بيترو بارولين أن إيران قدمت مبادرات مهمة وأبدت مرونة خلال المفاوضات، لكن من الضروري أن يكون الجانب الأمريكي واقعيا لتهيئة الشروط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. موقف وزير الخارجية الإيراني يأتي ردا على تحذير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوضع لم يعد محتملا لكن فرصة قبول الاتفاق لا تزال سانحة. وبالرغم من تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات بشأن العودة للاتفاق النووي اعتبارا من آذار مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران. وأجرى الجانبين في أواخر الشهر الماضي مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي انتهت دون تحقيق اختراق. وفيما تواصل الولايات المتحدة سياسة فرض إجراءات الحظر، تؤكد طهران أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج الإدارة السابقة مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية. وتشدد طهران على ضرورة رفع إجراءات الحظر المرتبطة بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق، لتعود آنذاك طهران إلى كامل التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليبف بالرئيس الأوزبكستاني شوكة ميرضيايوف في العاصمة طشكند، وبحث معه سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. قليبف وميرضيايوف شددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ودعم تنفيذ المشاريع المشتركة بمجال النقل والشحن، مشيرين إلى أهمية برامج التبادل العلمي والفني. سمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى كلمة أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله التي سيتناول فيها آخر التطورات السياسية في المنطقة. إلى هناك.
المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. يعني في بداية الكلمة توجه إليكم جميعا بالتبريك في هذه الأيام العزيزة والمباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على شعبنا وعلى أمتنا وعلى منطقتنا وعلى العالم بأوضاع أفضل من هذه الأوضاع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يمن عليهم بالسلامة، بسلامة العودة الآمنة الناعمة الهانئة إلى بلادهم وإلى بيوتهم وإلى عائلاتهم. من واجبي أيضا قبل أن أبدأ بحديث هذه الليلة ومناسباتها أن أتوجه بتعبير عن مشاعر المواساة والعزاء بوفاة سماحة العلامة الشيخ عبد السلام عباس الوجيه أمين عام رابطة علماء اليمن. أتوجه إلى عائلته الكريمة، إلى السادة العلماء في رابطة علماء اليمن، إلى كل العلماء، إلى الشعب اليمني العزيز، إلى قيادة أنصار الله وعلى رأسها الأخ العزيز سماحة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله وحفظهم جميعا ونصرهم جميعا. هذا العالم المجاهد والشجاع والصامد الذي قضى عمره في خدمة الإسلام العزيز وفي الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم في كل الحروب التي شنت عليه فيما مضى والآن، وقضى عمره أيضا في الدفاع عن قضايا أمتنا وفي مقدمها قضية فلسطين والقدس، ووقفته الدائمة والقوية والشجاعة إلى جانب المقاومة في لبنان في كل المراحل، وما واجهته منطقتنا وشعوب منطقتنا من مؤامرات وتهديدات، أسأل الله أن يمن عليه بالرحمة وعلو الدرجات. أيها الإخوة والأخوات، هذه الأيام هي مناسبة، فيها عدة مناسبات: مناسبة عملية الوعد الصادق التي نفذت يوم 12 تموز، عملية الأسر، والتي بعدها بدأت مواجهة الحرب العدوانية على لبنان في تموز 2006، والتي امتدت 33 يوم وانتهت بالانتصار الكبير في 14 آب 2006. تأتي هذه الذكرى هذه السنة متزامنة مع احتفائنا في حزب الله بالأربعين ربيعا، يعني مضي 40 سنة، 40 عاما ربيعا من عمر مسيرتنا وحركتنا الإيمانية والجهادية. في موضوع 40 ربيعا فقط أود أن أشير، نحن لا نريد أن نحدد هنا ذكرى سنوية لتأسيس حزب الله أو لنحتفي بها في كل سنة، لا، نحن هناك خصوصية للأربعين عاما، للأربعين ربيعا، لها دلالاتها المعنوية والثقافية والفكرية والروحية والواقعية، يمكن أن نتحدث عنها لاحقا. من يبقى على قيد الحياة إن شاء الله يمكن أن في مثل هذه الأيام أو الأسابيع يحتفل بعشرية، مثلا 50 ربيعا، 60 ربيعا، 70 ربيعا، لكن لسنا في وارد أن نحتفل احتفالا سنويا بالتأسيس، لأن نحن لم نحدد يوما للتأسيس وننطلق منه على هذا الأساس. أيضا جرت العادة أن نحتفل بمناسبة الانتصار في حرب تموز أو ما يسمى حرب 33 يوما، نحتفل في 14 آب، يعني في نهاية الحرب وليس في بدايتها. نحن نخطط إن شاء الله لاحتفال واحد في شهر آب، نجمع فيه، حتى ما نعذب الناس بأكثر من احتفال، نجمع فيه خاتمية أو ختم الأربعين ربيعا وذكرى الانتصار الإلهي في حرب تموز وذكرى التحرير الثاني في مواجهة الجماعات التكفيرية في السلسلة الشرقية. لذلك كلمة اليوم ليست بديلا عن ذلك الاحتفال وعما يجب أن يقال في مثل هذه الذكرى بتوسع أكثر. أريد اليوم من خلال ذكرى حرب تموز أن أدخل إلى بعض الاستحقاقات الأهم التي تواجهنا في لبنان وفي المنطقة، وطبعا موضوع الأساسي سيكون هو الاستحقاق القائم الذي يتابعه كل اللبنانيين ويرتبط بمصير لبنان وطنا ودولة وشعبا، وهو ما يعني مسألة الحدود البحرية وموضوع النفط والغاز واستخراج النفط والغاز وكل هذا الملف العالق مع الكيان الصهيوني. أولا، من جملة إنجازات المقاومة، يعني أنا بدي فوت من بعض إنجازات المقاومة على الملفات الحالية. من جملة إنجازات المقاومة في حرب تموز كان من جملة الإنجازات إسقاط المشروع الأمريكي للشرق الأوسط، الشرق الأوسط الجديد الذي كان تعمل له إدارة جورج بوش، وجاءت كونداليزا رايس وتحدثت عنه في المنطقة. وفي الأيام الأولى للحرب العدوانية على لبنان في تموز، هنا قالت كونداليزا رايس أنه نحن نشهد مخاض ولادة شرق أوسط جديد. كلنا يذكر فقط بلمحة سريعة، بعد أحداث 11 أيلول التي اتخذت ذريعة لغزو المنطقة وبدأ الغزو واحتلال أفغانستان ولاحقا احتلال العراق والتواجد العسكري الأمريكي المباشر، كان في مشروع أمريكي للسيطرة على المنطقة من خلال القوات العسكرية المباشرة، الحشود الهائلة التي جاءت إلى المنطقة، الأساطيل البحرية وقوات الاحتلال. في المرحلة الثانية بعد غزو أفغانستان والعراق، وهذا ما شهدت به بعد ذلك الوثائق والمستندات وما قاله كبار السياسيين والمحللين، المرحلة الثانية كانت القضاء على المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وضرب الدولة والنظام في سوريا والسيطرة عليها، وبالتالي تبقى إيران فتحاصر وتعزل. هذا كله كان مطلوب بال2006، بال2007 بيروحوا على إسقاط النظام الإسلامي في إيران، وتسيطر أمريكا بشكل مباشر من خلال قواتها وجنرالاتها وحكامها المباشرين وليس فقط من خلال أدوات على منطقتنا وبحارنا وخيراتنا وثروات هذه المنطقة الهائلة، ويكون فيها الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب هو المحور السياسي في السياسة، في الأمن، في الاقتصاد، في العلاقات، ويصبح وجودا طبيعيا. هذا كان الشرق الأوسط الجديد. هلا ممكن في داخل هذا المشروع كان أفكار حول تقسيم بعض الدول ومشاكل بعض الدول ومشاكل. في كل الأحوال حرب تموز صمود المقاومة وصمود لبنان في حرب تموز، فشل أهداف الحرب، وجه ضربة قاسية، لا أقول لوحده أسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وجه ضربة قاسية جدا لمشروع الشرق الأوسط الجديد، لأن النوبة حينئذ لم تصل إلى سوريا في ذلك الوقت. صعود للمقاومة في فلسطين، صعود للمقاومة في العراق، أجبرت الاحتلال الأمريكي على الانسحاب في ذلك الوقت قبل العودة بحجة داعش. صمود سوريا، صمود إيران، صمود لبنان، تصاعد قوة المقاومة في لبنان، أنهى مشروع الشرق الأوسط الجديد، ما يمكن أن نسميه بالنسخة، تلك النسخة للمشروع الأمريكي، لأنه عطول في مشروع أمريكي للهيمنة بالمنطقة وفي خطط في نسخ، تلك النسخة تم إنهاؤها وإسقاطها. والضربة الكبرى الأساسية التي وجهت لهذا المشروع كانت في حرب تموز في لبنان. اليوم طبعا هم بعدين اعتمدوا نسخ لما أجت إدارة أوباما، راهنوا على الربيع العربي وأدخلوا المنطقة فيما أدخلوها فيه، واليوم يوجد أيضا نسخ جديدة. في هذا السياق تأتي زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى منطقتنا، فمن هون بدخل بس كلمتين عن زيارة الرئيس الأمريكي. كثرت خلال الأسابيع الماضية التحليلات والتوقعات قبل مجيئه، كثيرون تحدثوا عن تشكيل ناتو عربي، البعض تحدث عن تشكيل ناتو شرق أوسطي يضم دول عربية وخليجية مع كيان العدو، البعض تحدث عن مشروع دفاع جوي واحد عربي إسرائيلي، البعض تحدث عن تأسيس حلف جديد تحت أي عنوان من العناوين وهدفه الوقوف في وجه إيران الجمهورية الإسلامية. البعض بنى الكثير من الآمال والحقيقة الكثيرة من الأوهام على هذه الزيارة. أنا لا أريد أن أتعبكم ونتعب أنفسنا بالتحليل، لأنه هلأ الزلمة وصل اليوم وبعد كم يوم حيبين في حلف جديد، في ناتو عربي، في ناتو شرق أوسطي، في دفاع مشترك جوي، ببين حتى ما نقدر نعذب حالنا. لكن سأكتفي بكلمة في هذا المجال، يجب القول أن أمريكا، أقول هذا للشعب اللبناني، لشعوب المنطقة، لكل المتابعين، أن أمريكا اليوم هي غير أمريكا بال2003 وال2006. الرئيس الأمريكي العجوز، يعني أنتوا لما بتشوفوه هلأ بسنه بمشيته بحركاته، الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن أمريكا التي بدأت تدخل مرحلة الشيخوخة أو دخلتها بالفعل. اليوم موقع أمريكا في العالم مختلف، الخروج على إرادة أمريكا في العالم أصبح أمرا مألوفا وطبيعيا في الكثير من مواقع العالم، في وضعها الاقتصادي أعلى نسبة تضخم منذ أكثر من 40 عاما، وعم تتابعوا الأخبار، حتى أخبار الفقر والمشردين في أهم المدن الأمريكية، للي بيتابع، لأنه في ناس بس بينالوا لك أحد الأحياء بس بقية الأحياء ما بينالوا لك إياها. الوضع الاجتماعي الداخلي، الثقافة العنصرية وروح العنصرية والتشققات الداخلية، الوضع الأمني الداخلي، هذا الذي ينقل هو بعض ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث أمنية هائلة داخلية. أنا أعتقد، بس هذا خلوه بالبال، إنه هاي أمريكا مو هاي أمريكا مال قبل 20 سنة. أمريكا الآن في وضع مختلف، في وضع مختلف تماما. من جهة أخرى أنا أعتقد أن ما جاء بالرئيس الأمريكي إلى المنطقة هو من أجل أمرين. الأمر الأول هو إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، هذا الموضوع الأول والأساسي حتى قبل موضوع إسرائيل. موضوع إسرائيل بيجي رقم 2، ليه؟ لأنه أمريكا، هذا البحث بفيدنا بالمقطع الثاني اللي بدنا نحكي فيه، له علاقة بلبنان ونفط وغاز لبنان. أمريكا اليوم تخوض حرب كبرى في مواجهة روسيا، وطبعا عندها بعدين لاحقا مشكلة الصين، فاتت بالحرب، لكن لا تجو أن تواجه مباشرة، لأنه بالنهاية دول نووية ممكن أدي لحرب عالمية نووية. فهي تقاتل بالأوكرانيين حكومة وشعبا وجيشا، وجرت معها كل الدول الأوروبية التي بدأت تعاني بشدة على المستوى الاقتصادي، على مستوى اليورو، الشتاء القادم، على مستوى اليوم مثلا سمعت بالأخبار أنه إذا موضوع الغاز الروسي وقف عن جد عن ألمانيا مدة أطول من مدة الصيانة، هناك ملايين الوظائف في ألمانيا سوف تنتهي. على كل، أمريكا جاءت بالدول الأوروبية وجاءت بحلف الناتو وتخوض معركة حقيقية في أوكرانيا، ولا تستطيع أن تسمح لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب. طيب، أهم عناصر هذه المعركة بشدة هو ما يرتبط بالنفط والغاز الروسي، لأنه إذا قبلوا يستمر النفط والغاز الروسي بالوصول إلى أوروبا معناتها كل العقوبات اللي عملوها ما حيمشي الحال. العملة الروسية بتضل قوية، الواردات المالية للخزينة الروسية عالية جدا وإلى آخره. فإذا من أهم عناصر المعركة الأمريكية الروسية هو قطع، يعني أن أوروبا تقاطع النفط والغاز الروسيين. طيب، هذا بده بديل. مين اللي تعهد يأمن البديل؟ الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبيين عملوا مساعي مع الدول فلان 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 ما وصلوا نتيجة. اليوم الأمريكان هم شغلتهم وعملتهم الأساسية، مهمتهم الأولى التي هي مهمة حاسمة ومؤثرة بشكل حاسم في موضوع مصير ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية، هو موضوع تأمين النفط والغاز البديل لأوروبا، والوقت معاهم ضيق لأنه مفترض خلال الصيف وبداية الخريف تكون الدول الأوروبية خزنت ما تحتاج من غاز ومن نفط، لأنه لما بيجي الشتاء عندهم بيجي قاسي جدا. طيب، فإذن هو جاي مشان النفط والغاز بالدرجة الأولى، وأنه يا دول الخليج يا سعودية يا إمارات يا قطر يا كويت يا ما بعرف مين، كلكم معنيين تزيدوا الإنتاج، قديش فيكم تزيدوا الإنتاج، قديش فيكم توصلوا لأوروبا. الأمر الثاني، نعم، إسرائيل، تأكيد التزام أمريكا بأمن إسرائيل، أمن الكيان والدفاع عن الكيان وأولوية الكيان، والتأكيد على مشروع التطبيع مع بعض الدول العربية، وإذا أمكن توسعة دائرة التطبيع. هلأ بطبيعة الحال إيران ستكون حاضرة، محور المقاومة سيكون حاضرا، لكن هذا هو الموضوع الأساسي هلأ بالنسبة لبايدن. الأمور الأخرى مثلا موضوع فلسطين، ليس لديه ما يقوله للشعب الفلسطيني أصلا. هو تحدث في المطار اليوم عن مشروع الدولتين بشكل مجاملات، يعني حتى قال لهم أن أنتوا هذا الموضوع بعرف بالأدبيات تبعكم مش وارد، بس ما تأخذونا مضطرين نحكي هالكلمتين ونقول مشروع الدولتين. ليس لديه ما يقدمه على الإطلاق للشعب الفلسطيني، وهو على كل حال من الساعة الأولى، يعني مثل ما بيقولوا أول طلوعه أول طلطه، أعطى علما لكل شعوب المنطقة أنه صهيوني، وقال ليس بالضرورة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا. في موضوع اليمن، ما يسعى إليه بايدن بعد البيان اللي عمله والمقال اللي عمله أنه هو ساعد بالهدنة في اليمن، نعم هو يريد الهدنة في اليمن، وعندما أرادت أمريكا الهدنة في اليمن صار في هدنة في اليمن. طبعا المظلومون اليمنيون أمام فرصة الهدنة كانوا أمام تجربة يريدون الاستفادة منها إيجابا لمصلحة شعبهم، لكن ما يجب أن يطالب به بايدن هو ليس تمديد الهدنة في اليمن، وإنما إنهاء الحرب في اليمن. إنهاء الحرب، وليس فقط وقف إطلاق نار، إنهاء الحرب في اليمن، رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن، وإتاحة الفرصة، الإذن، الإجازة لبعض اليمنيين، لأنه في ناس بينطوا الإذن من السعودية ومن أمريكا، ليجتمع اليمنيون ويصلوا إلى حل سياسي لمشكلتهم الداخلية. الإدارة الأمريكية قادرة على ذلك؟ نعم هي قادرة على ذلك. الحرب أساسا هي حرب أمريكا على الشعب اليمني. السعودية وبقية الدول المشاركة في الحرب هي أدوات توارطت في هذه الحرب، ولها طبعا مشروعها الخاص في إطار المشروع الأمريكي. كلنا يتذكر قضية الحصار على قطر التي دخلت فيها العديد من دول الخليج والدول العربية. عندما جاءت الإرادة الأمريكية في ليلة ما فيها ضوء أمر انتهى الحصار دون أن يتحقق أي شرط من الشروط التي وضعت على قطر، والسبب أن المصلحة الأمريكية خلاص، يعني مرحلة الحلب والاستنزاف والابتزاز والاستغلال انتهت، والآن يوجد مرحلة جديدة، إذن الغوا الحصار عن قطر. والآن يستطيع بايدن، ما يربح الشعب اليمني جميلة انه هو وصل الهدنة، يستطيع بكل بساطة ان يقوم بجهد يؤدي، حتى لا يحتاج الى جهد، يعني ان يقوم بانهاء الحرب على اليمن ورفع الحصار عن الشعب اليمني واتاحة الفرصة لليمنيين ان يجدوا حلا سياسيا لمشكلتهم الداخلية. هذه كل ملفات في الحقيقة هي ليست اولوية بالنسبة لهم. نعم الهدنة تهتم بالهدنة لأنه بدو دول الخليج تكون مرتاحة لتصدر مزيد من النفط والغاز، إذن هذا وقت ثمين، هذا وقت ثمين. الأهم هو النفط والغاز والمعركة في أوكرانيا. ثانيا اليوم نفوت على ملفنا الأساسي بحديث الليلة. من جملة نتائج حرب تموز إيجاد قواعد ردع في مواجهة العدو الإسرائيلي بين لبنان وكيان العدو. وهذه المعادلات، هذا التوازن، طبعا احنا ما عم نحكي عن توازن قوى بمعنى قدي عنده عسكر قدي عنا عسكر، قدي عنده قوة بحرية قدي عنا قوة بحرية، قدي عنده جو قدي عنا، ما عم نحكي، عم نحكي بتوازن ردع، بتوازن رعب، بتوازن خوف، بمعادلات من نوع مختلف. على مدى 16 عاما، يعني من 2006 إلى اليوم، ينعم لبنان بوضع أمني ممتاز فيما يعني صراع مع العدو نسبة لما كان يحصل في الماضي. أدى إلى عجز العدو عن إدخال لبنان في استراتيجية المعركة بين الحروب، لأنه أي خطوة عسكرية باتجاه لبنان هو بيعمل لها ألف حساب وبيعرف أنه هاي سيكون لها ردات فعل. لذلك إذا عم بحاول يشتغل شيء، عم بحاول يشتغل شيء له طابع أمني بدون ما يترك بصمة أو أثر. هذا الإنجاز ما زال قائما. في هذا السياق نحن سمعنا بعد حديثنا عن موضوع وقبل المسيرات، بعد حديثنا عن موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز، وزير حرب العدو عمل، طبعا كل الإسرائيليين بعد حديث السابق طلعوا هددوا توعدوا إلى آخره، لكن أنا في جملة بمناسبة حرب تموز بدي أعلق عليها من كلام وزير الحرب جانتس، أنه هو شو عم بيقول، عم بيقول أنه خلينا نشوف النص بالضبط، نحن جاهزون للحرب وإذا ما تطلب الأمر سنسير مجددا إلى بيروت وصيدا وصور. بس خلينا نعلق على هالجملة وبنقول للي بعدها. ببساطة جانتس بيعرف انه هو عم يضحك على حاله وعم يضحك على شعبه وعلى ناسه. كل الاسرائيليين بيعرفوا انه هذا كلام فارغ فاضي ليس له اي قيمة على الاطلاق. نعم كل حدا باسرائيل بيقدر يطلع يقول سنقصف سندمر، انا ما بقول هذا مش وارد او هذا ما بيقدروا عليه، لا بالعكس هم هذا اللي بيقدروا عليه. هم في مواجهة غزة بكل الحروب اللي خاضوها كله قصف جوي وقصف صاروخي وقصف مدفعي. لما عملوا عملية تقدم في إحدى الحروب واجهوا مصيبة وسقط منهم أسرة، وحتى بالمناورة الأخيرة طبعا اللي سموها مركبات النار، كل المناورة باتجاه غزة مبنية على العمل الناري مش مبنية على تقدم بري. أنت غزة المحاصرة من أكثر من 15 سنة، المسطحة اللي ظروفها صعبة، اللي سلاحها صنع محلي بأغلبه، لا تجرؤ أن تمشي خطوات. أنت بتهدد لبنان بصور وصيدا وبيروت، بعدك عم تقيس على قبل 20 سنة وثلاثين سنة، هذا غلط. على قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أنت مشتبه تماما. بكل أحوال أنا بنصحه يعمل مراجعة لتجربة الحرب على في أيام في حرب تموز بالأيام الأخيرة من حرب تموز لما أخذوا أراوي يدخلوا على مدينة بنت جبال التي تبعد عن حدود دولية مسافة قصيرة جدا. في راجع القوات الألوية النخبة اللي شاركت، الجنرالات الكبار اللي شاركوا، كتائب الدبابات اللي شاركت، حجم القوات اللي شاركت، حجم النار وسلاح الجو والقصف المدفعي والصاروخي والحربي والمروحيات، ودمروا أغلب المدينة وحاصروها وخلوا جهة واحدة مفتوحة مشان المقاتلين يهربوا، فالمقاتلين ما هربوا، اللي صار بالعكس أنه صار في إدخال مقاتلين إلى مدينة بنت جبال. يعني الموضوع مختلف تماما. طيب إذا بنت جبال وحتى معركتك ما كانت يمكن احتلال كل مدينة بنت جبال، وإنما الوصول إلى الملعب من أجل زرع العلم في مكان خطاب بيت العنكبوت وعجزتم عن ذلك، وفي الأيام الأخيرة يعني مفترض تكون المقاومة بافتراضكم أنتم منهكة ومضروبة ومقصوفة ومعنوياتها ليست مناسبة، لكن الأمر لم يكن كذلك، وشفتوا تجربة بنت جبال المدينة الأقرب إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. فلذلك بالنسبة له يعني الحكي عن بيروت وصيدا وصويرة ده حكي سخيف، وبعتقد اللبنانيين كلهم سخروا من هذا الكلام ومن هذا التهديد. هذا موضوع انتهى. ولذلك لما من نكمل بالملف تبعنا يجب أن لا نقلق من هذه الزاوية من التهديد الإسرائيلي، أنه والله الإسرائيلي بيرجع بيجتاح وين بده يجتاح. هو بقي 33 يوم على أبواب عيت الشعب، 33 يوم على أبواب قرانة، مارون راس بقي 3 أيام كل جهده، مع أنه كان في عدد قليل من المقاومين يقاتلون في مارون راس. على كل حال ننقل للنقطة اللي بعدها. طبعا هون بس بدي أحب أكد يعني من دروس وعبر حرب تموز لإلى علاقة بالمستقبل وقبلها، أنه خصوصا الجنوب لما هو بده يعمل حساب أي عمل اجتياح بري أو مشاكل، اليوم البيئة الشعبية مختلفة عن 82. البيئة الشعبية هي بالأعم الأغلب بالمطلق هي حاضنة لهذا الخيار، مؤمنة بالمقاومة. تشكيل المقاومة والمقاومين هو تشكيل كبير جدا لم يسبق له مثيل. إمكانات المقاومة وقدراته العسكرية كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل. إرادة القتال وروح القتال، وهذا هو المهم، أعلى وأقوى من أي زمن مضى. وأيضا الجغرافيا، نحن الجغرافيا مع المقاومة والناس مع المقاومة والمقدرات مع المقاومة والمقاومة مع المقاومة، وأولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى مع المقاومة، هو الذي نصرها في السابق وهو الذي ينصرها في أي وقت آت، وهذا وعد الله الذي لا يخلف، ولا ينصرن الله من ينصره. نقطة الثالثة هو نجي على موضوع النفط والغاز. من نتائج حرب تموز كان ظهور القدرة الفعلية للمقاومة القادرة على حماية لبنان، يعني صار في معادلة جديدة حكيت عنها بالنقطة الثانية، لحماية لبنان، الأرض، الشعب، الأمن القومي، ما عم نحكي عن الأمن الاجتماعي، الأمن القومي في مواجهة العدو الإسرائيلي، ثرواته الطبيعية. هذه هلا من هون بلشنا شوي بدنا نحكي دقيق. هذه القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه في النفط والغاز واستخراجهما وبيعهما. في مجموعة نقاط أساسية بهذا الملف. واحد، لا يختلف أحد من اللبنانيين مع أحد أن الفرصة الذهبية هي استخراج النفط والغاز لإنقاذ لبنان. لما بيحكي عن إنقاذ لبنان يعني إنقاذ الدولة. هلا شوفوا واحدة من مشاكل البلد، القطاع العام كله أو أغلبيته الساحقة معطل، بده زيادة معاشات، بده زيادة تقديمات، هو محق، الدولة عاجزة. بكرة إذا الاحتياطي بالمصرف المركزي انتهى يمكن الدولة ما تقدر تدفع حتى المعاشات الحالية. طيب دعم الدواء إذا بعد في شوية دعم حيروح، دعم الطحين حيروح، بلد دولة رايحة عن انهيار، والبلد رايح على وضع صعب جدا. شو اللي بينقص هلا؟ حتى لو عملنا اصلاحات، الشروط اللي حاطتها صندوق النقد الدولي، انا حكيت بس بدي ارجع اكد انه 3 مليار دولار شو بيعملوا؟ في حدا بعت لي قال لي مش المهم 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يعني من المسؤولين، اذا اعطانا صندوق النقد الدولي عملنا اتفاق واعطانا 3 مليار، هذا حيعمل ثقه بالبلد وممكن ينعمل ساعتها مؤتمر دولي لمساعده لبنان. طيب اذا الامريكان سمحوا بعقد مؤتمر دولي لمساعده لبنان، قد ايه حيجي او قروض للبنان؟ 10 مليار، 11 مليار، 12 مليار، مثل السيدر يعني، واغلبها حتكون ديون وقروض على لبنان وبشروط صعبه. هذا حيحل مشكله لبنان؟ مشكله لبنان اصعب بكثير من هيك. طيب في خيار تاني، مش 3 مليار ولا 11 مليار دين، وهداك الاول 3 مليار دين، في مئات المليارات ملك بتسد فيها ديونك وبتدفع فيها معاشات القطاع العام، وبترجع بتعمل دعم للأدوية، بتعمل دعم للطحين، وبتعمل دعم وبتلاقي تمويل للبطاقة اللي عمليا ما صار شيء، رفع الدعم عن المازوت والبنزين وكل الشغلات التانية وما مشيت البطاقة. طريق الإنقاذ الوحيد المتاح أمام اللبنانيين الكريم والعزيز هو هيدا، لهلأ ما مبين شيء تاني. طيب نقطة تانية أيضا، الفرصة الذهبية المتاحة الآن هي هلأ، هي هلأ، هو الشهرين، حتى قال صار هلأ أقل من شهرين، يعني بقية تموز وآب لنوصل لأيلول، هلأ أول أيلول، الأسبوع الأول من أيلول، هلأ بقول شو التفصيل يعني. وين الفرصة الذهبية؟ لو ما في حرب روسيا أوكرانيا، ما في حاجة أوروبية أمريكية للغاز والنفط. طبعا هن مش مقصود انه هلا بده ياخذوا غاز ونفط من لبنان، لانه لننقي من غير شاو، لنستخرج، لنبيع، هذا بده سنوات. لكن لبنان بيقدر يعمل مشكل، هون نقطه القوه، بيقدر يعمل مشكل للعدو الاسرائيلي وللكيان الاسرائيلي، وبيقدر يعمل مشكل بكل المنطقه، وبالتالي يعيق استخراج النفط والغاز ويعيق بيع النفط والغاز لاوروبا. طيب الجماعة هلأ مزنوقين، يعني مضطرين بموضوع الوقت، وقبل شوي حكيت انه بايدن جاي على المنطقة، هذا السبب. هلأ هني بدوا النفط وغاز، ولذلك الاسرائيلي استعجل بكاريش. طيب ليش عم قول شهرين؟ لانه اولا هلأ هو الشهرين لازم يتأمن البديل نفط وغاز لأوروبا، واثنين هو الشهرين اللي تحتاجه، يعني ما بقي من الشهرين هو ما تحتاجه الشركة الفلانية لاستخراج النفط والغاز من حقل كاريش، يعني فيها هاي المدة الزمنية. إذا هذه المدة انقضت انتهت ولبنان ما حصل حقوقه، الموضوع سيكون صعبا جدا، حيكون كتير صعب. وبالتالي إذا رحنا لنحصل حقوقنا بعد أن يبدأ استخراج النفط والغاز من كاريش، ستكون الكلفة أعلى، وفهمكم كفاية، ستكون الكلفة أعلى. لذلك هاي المدة المتبقية، لذلك أنا بالخطاب السابق قلت الوقت ضيق ضيق وداهم، لكن ما حدد زمن. بس هلا الإسرائيلية عم يحكوا والعالم كله عم يحكي أنه سيتم استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول، يعني هذا هو الوقت. المسؤولين اللبنانيين والدولة اللبنانية والشعب اللبناني كله معني انه يستفيد من هذا الوقت الذهبي، هاي الفرصة الذهبية. طيب لا تسمحوا للأمريكي ان يخدعكم ويقطع وقت. انا كتير نقازت لما سمعت بعض المسؤولين قال ان شاء الله الاتفاق هيحصل بأيلول، تخبز بالفراح بأيلول، تخبز بالفراح. اذا قبل أيلول ما أخذتوا حقكم وثبتوا الحدود البحرية واعترفت أمريكا والأمم المتحدة بحقوق لبنان، بعد هذه المهلة ستكون الأمور صعبة ومكلفة. طبعا لن نتركها لكنها ستكون صعبة ومكلفة، يعني اعملوا حسابكم هيك، يعني يمكن ما تحصلوا شيء إلا بكلفة عالية. ما تخلوا الأمريكي يخدعكم، لا تستمعوا إلى الكلام المعسول من الأمريكان. طيب ليه؟ هلا حيصير سنة، لأنه هلا نحن الشهر الجاي بيكون محرم، بالعاشر من محرم لما حكينا عن استقدام سفن المازوت من إيران، وطلعت السفيرة الأمريكية ووعدت الشعب اللبناني بالغاز من مصر وبالكهرباء من الأردن وبالاستثناء من قانون قيصر والبنك الدولي اللي بده يقدم قرض للبنان. هاي صار سنة شو تحقق منه؟ ولا شيء. وفود رايحة وفود جاي واجتماعات وزارية وتوقيع ومصري وأردني وسويري ولبناني وكتر خيرهم، لكن ما في شيء. قبل أيام عاد وزير الطاقة من مصر وقال أنه مصريين جاهزين، كل شيء جاهز تمام، الحمد لله خلصت الحكاية. بس بعد في يعني ناطرين الاستثناء الأمريكي لقانون قيصر والبنك الدولي، بعد ما صار شيء. يعني من سنة ما صار شيء، من مصري من الأول ما عنده مشكلة، من سنوات ما عنده مشكلة، الأردني ما عنده مشكلة، من سنوات ما عنده مشكلة. ما هي من الأول المشكلة أنه الأمريكان ما عم يعطي استثناء. طيب هل قد الشعب اللبناني الغارق في العتمة الآن عنده هل قد قيمته عند الأمريكان استثناء من قانون قيصر لا يجي الغاز المصري عن طريق سوريا أو الكهرباء الأردنية عن طريق سوريا؟ طيب ما هو عاطي استثناء للعراق وإيران تحت العقوبات وغازة تحت العقوبات ونفطة تحت العقوبات، بس في استثناء العراق بيشتري غاز من إيران مش الكهرباء. لما كانت أمريكا محتلة أفغانستان كانت عاطي استثناء للحكومة الأفغانية التابعة لها أن تشتري غاز ونفط ومشتقات نفطية من إيران. طيب ولا سنة، والآن لبنان أحوج ما يكون إلى ساعة كهرباء بهذا الصيف وجايين الشتاء. طيب هذا الأمريكي اللي مش جاهز يعملكم استثناء بقيصر، هذا الأمريكي كرامة مين؟ يعني بده يجي يعطيكم حدود بحرية وحال آنا ويسمح لتوتال والشركات الأخرى يلا تفضلوا وبلشوا استخراج نفط وغاز بلبنان، كرمال عيون مين؟ يعني انطلاقا من قيمه الأخلاقية ولا شو؟ هذا الوسيط الأمريكي اللي إجل بتسموه وسيط، نحن ما بنعتبره وسيط، هو طرف، هو يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على اللبناني. طيب الأمريكان بالزمان إجوا، لا هذا لما إجا حتى تعاطي مع الملف ما كان تعاطي، برأيي لم يكن تعاطي لائقا، ما كان لائق لا بالشكل بالمقابلة اللي عملها وقعد يضحك ويسخى ويهزأ، ولا بالمضمون، لأنه بالمضمون وما اعترف لكم بحق واعتبر الموضوع لا مش موضوع حق، لأنه ما في إمكانية إثبات الحق على موضوع، وموضوع أنه بدنا نعمل مفاوضات وتسوية ونشوف كيف يرضى الطرفين. لا بالشكل ولا بالمضمون كان أداؤه جيد ومبشر. طيب ليه إجا أصلا هوكشتاين؟ طيب ما من الأمريكان قبل كم سنة إجوا عملونا خط هوف وداروا ظهرهم لسنوات، لبنان كله قاعد ناطر والإسرائيلي عم بنقيب لهلا بعدها في ناس بيقول لك التنقيب في كاريش. يا حبيبي التنقيب في كاريش خلص من زمان، هم جايين يستخرجوا من كاريش، هن عم ينقبوا ويحفروا ويجهزوا، نحن قاعدين ناطرين مفاوضات. طيب اجا بعد اللوتية والتي هوكشتاين واعطاكم خط تاني اسمه خط ما بعرف شو سموه، خط هوكشتاين، ومش قابل للنقاش، ودار ظهره وفل وقالكم بس عندكم جواب ابعتوا لي جواب خطي، ودار ظهره وفل. مين اللي رجع جاب هوكشتاين بالزيارة الأخيرة؟ اللي جابوا أمران. خلينا نكون دقيقين، هو لا إجا كرامة حدا من اللبنانيين ولا كرامة الدولة اللبنانية ولا كرامة أي أحد على الإطلاق، الذي جاء به أمران. الأمر الأول حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للنفط والغاز من شان أوروبا، واللي حكيناه قبل شوي أنه هلا في زنقة، في وضع صعب، في حرب روسية أوكرانية اللي بلشت من كم شهر، إذا هذا مستجد، الحاجة الملحة لتأمين البديل، وهي هلا نقطة اللي فيك تضغط فيها على الأمريكي، ما بدي سميها نقطة ضعف، بدي سميها نقطة حاجة أمريكية إسرائيلية غربية ملحة. والتاني اللي هي نقطة القوة، لما شاف المقاومة عم تهدد، لو ما في تهديد مقاومة، اسمعوني منيح، لو ما في مقاومة، لو ما بيعرف انه المقاومة عنده مسيرات وعنده صواريخ دقيقة وعندك قدرات في الجو وعندك قدرات في البحر وعندك قدرات في البر. لما بيعرف أن المقاومة لديها من الشجاعة والجرأة على أن تهدد وعلى أن تقدم وعلى أن تفعل، ما كان إجا، كان قالكم ما أنا قدمت لكم خط وبعدني ناطر جوابكم، أنتم ما جاوبتوني. إجا ليه؟ لأنه صار النفط والغاز تبع كاريش في دائرة التهديد وأكثر من هيك اللي بحكي. طيب إذا بالخلاصة، لبنان اليوم في الخصم أو العدو، العدو مش الخصم، العدو عنده نقطة ضعف هي الحاجة الشديدة الماسة الملحة للنفط والغاز اللي بده ياخده من الكيان. هلا ما قلت ما حيلحق ياخد نفط وغاز من لبنان يعني هلا، لكن ما نحن فينا نعطل هنيك، هاي نقطته. نقطة القوة عنا عند لبنان انه عنده مقاومة، القدرة على التعطيل، القدرة على المنع، القدرة على على فعل كل ذلك. طيب لبنان اليوم لما بده يروح على المفاوضات، اي دولة بتروح على المفاوضات بده وراق قوة. شو اوراق القوة؟ عوامل القوة عند لبنان شو هي؟ شو في؟ ان والله معانا مع لبنان جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، التعاون الإسلامي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، أوروبا. مين؟ ما هو مش بس لبنان متروك لحاله، الشعب الفلسطيني متروك لحاله، الشعب السوري متروك لحاله، الشعب اليمني متروك لحاله، مظلومين وكلهم متروكين، بده يفتشوا عن قواهم الذاتية. طيب نقطة القوة الوحيدة اللي بلشت فيها واللي عنده نقطة قوة تانية يدلنا عليها يا أخي، نحن منحب نتعلم، نحن مش معاندين. نقطة القوة الوحيدة الموجودة عند لبنان هو المقاومة وفعل المقاومة. حتى الأمريكي وهو مش وسيط نزيه، هو طرف، هو بده يحاول يوصل لتسوية يحقق فيها أكبر مكاسب للإسرائيلي على حساب اللبناني، هاي خلفيته الحقيقية. هلا شو بدي فيه بشخص الوسيط؟ هاي السياسة الأمريكية أصلا اللي إجا اليوم بايدن وأعلن عنها من أول دخوله إلى المطار. طيب إذا هاي نقطة القوة تبعنا، هون بدنا نبني على هذا الحكي. بدي أقول للمسؤولين اللبنانيين، أنا ما بدي أعقب على ما صدر وما قيل، يعني أنا حابب أكون إيجابي. بعض المسؤولين اللبنانيين مقتنعين، هلا سواء عبروا علنا او لا في الجلسات الداخليه بيحكوا، مقتنعين ايه نعم نحن ورقه القوه الحقيقيه بيدنا هي المقاومه، تهديد المقاومه. في بعض المسؤولين يمكن مش مقتنعين او بالعلن بخافوا يكونوا واضحين او مشاكل. انا ما بدي فوت بهالسجال، انا بدي اقول للمسؤولين اللبنانيين هاي نقطه القوه الوحيده اللي بيدكم استفيدوا منها. أنا عم قلكم نحن المقاومة، أنا عم بحكي باسم المقاومة، بتقلكم المقاومة استفيدوا مني، استغلوني اللي بدكم إياه، بس تقعدوا مع الأمريكان ومع الأوروبيين ومع الأمم المتحدة ومع كل العالم قولوا لهم يا أخي سبونا، بس ما تبرقوا منا طبعا، سبونا ما في مشكلة، قولوا لهم هو جماعة ما بيردوا على حدا، وهول خارجين عن السيطرة، وهول ما بنعرف وين بفوتوا المنطقة بأي حيط، قولوا اللي بدكم إياه. ما هذا أنا بدي أقوله بالعلن، قولوه، وهي مش حرب نفسية، والأمريكي بيعرف والإسرائيلي بيعرف أنه نحن هلأ بهذا الملف ما عم نعمل حرب نفسية، نحن جديين جدا، ولا حيحكي بعد التفاصيل، نحن جديين جدا. لبنان المفاوض اللبناني عنده ورقة قوة حقيقية. لما طلعت المسيرات كان لازم تكون شفته، قلنا لكم هالجماعة خارج السيطرة وهم بيردوا على حدا وما بعرف وين ممكن يفوتوا المنطقة بأي حيط، ولذلك عملوا معروف حلوا الموضوع واعطوا لبنان حقوق الطبيعية. هذا اللي أنا يعني حبيت كمان الليلة أني أكد عليه. بعد حادثة المسيرات أحكي عنها شوي، سمعت أنه بعض المسؤولين قال أن هذا العمل حصل خارج الاتفاق. أي اتفاق؟ مين عامل اتفاق مع مين؟ إذا حد عامل اتفاق بدون علمنا هذا شأنه، لكن نحن كمقاومة لم نتفق مع أحد ولم نعد أحدا بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات أبدا. ومن يقول للأمريكيين أو لأحد في العالم ويعدهم بأن المقاومة لن تفعل شيئا ولن تقدم على أي خطوة لا في السابق ولا حاليا ولا في المستقبل، إنما هو يخدعهم ويخدع نفسه ويضيع مصالح لبنان. بدل ما تطمنهم أنت لازم تخوفهم، لأنه هاي النقطة الأول وحيدة اللي بيدك. لما بتطمنهم خلاص بده يضحوا بيقطع وقت بيلعب عليك هالشهوين، مثل ما سولو سنة بيلعب عليك بالغاز المصري والكهرباء الأردنية. بالعكس لازم يرجف، مش بس لازم يخاف. طيب نقطة تانية كمان بهذا السياق، انه البعض قال طيب كيف حزب الله بيبعت المسيرات وما هو عم بيقول هو خلف الدولة؟ انتوا فاهمين غلط يا شباب. نحن قلنا خلف الدولة بالترسيم الحدود البحرية، قلنا هذا موضوع نحن ما بدنا ندخل فيه. مش معناتها نحن انه والله اذا قبلت الدولة بهالخط او هذا الخط نحن ماضيين، لا نحن خارج الموضوع، لا مع ولا ضد، لا نريد ان نتدخل في ترسيم الحدود البحرية. قلت سابقا ما في داعي ارجع ضيع وقت لاسباب عقائدية وثقافية وايديولوجية ومعنوية وتكتيكية. هذا يعني انه احنا خلف الدولة، انه الدولة هي ترسم حدود، نحن ما ندخل بهذا الموضوع. لما بنقول نحن خلف الدولة يعني هي تفاوض، مش نحن من نفاوض. كتار طلعوا إشاعات أنه حزب الله دخل على خط المفاوضات وفاتح قناة تفاوض، هذا كله كذب ما له أساس، لسنا في هذا الوارد أساسا. لكن لم نقل أبدا أننا خلف الدولة في الضغط على العدو، في الإقدام على خطوات تخدم التفاوض، لم نقل ذلك على الإطلاق، بل بالعكس قلنا العكس، قلنا نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي، وعملت هيك أنا يعني عن شو كنا عم نحكي. فما حدا يفهم هذا الموضوع غلط، نحن ما التزمنا مع حدا وهلأ ما عم نلتزم مع حدا، ونحن عم نتابع المجريات، ومن حقنا أن نقدم على أي خطوة في أي وقت نراه مناسبا وبالحجم المناسب وبالشكل المناسب للضغط على العدو لمصلحة المفاوضات والمفاوض اللبناني. هذا كمان خلي يكون واضح لما مضى وواضح لما هو آت. طيب على هذا الأساس كانت خطوة إرسال المسيرات، لأنه قاعد عم بقطع وقت. هلأ جابوا جواب، طبعا مسؤولين لبنانيين بالتقييم شوي في تفاوت بالتقييم، ما في شك أنه في تقدم إيجابي يعني مشان نكون منصفين واقعيين، ولكن ليس كافيا، ما عم بحقق حتى اللي طلبوه الدولة اللبنانية، يعني أنا ما عم بطلب شيء. قلت نحن لن نتدخل في هذا الموضوع. طيب لنكمل شو؟ انطرونا لأيلول، إلى أيلول تخبز بالفرح. هون خداع الأمريكي، هون خداع الأمريكي، وهون اجت المسيرات. تاني يوم على الجواب اللي كان واضح فيه الخداع، واضح فيه تقطيع الوقت، واضح فيه تركيب الترابيش، ونحن ما بدنا نخدع. طيب جينا موضوع المسيرات نحكي شوي عسكريا. بعتنا ثلاث مسيرات مثل ما قال بيان المقاومة من أحجام مختلفة ومش مسلحة. طبعا نحن قاصدين ليش مش مسلحة. نحن حتى لما كنا عم نتناقش الإخوان اللي يعني عم ناخد قرار بهذا الموضوع، نحن اتفقنا أنه ما نبعت مسيرات من شان يسقطها الإسرائيلي. العرام انه هو تلبك وطلع الطيران بالاول وقدر وما قدر، وبعدين دخلت القطع البحرية واستخدموا صواريخ باراك، هذا كله تفصيل، لكن بحكيكم عن نيتنا نحن. وكمان الاسرائيلي منيح يعني يهتم بهالتفصيل، بفيدوا لقدام. الاخوان قالوا نحن فينا نبعت مسيرة تروح وتستطلع وترجع. فنحن بالاجماع ان لا، نحن بدنا مسيرات تروح تستطلع ويسقطها الإسرائيل. ليه؟ لأنه بدنا الطيران يطلع يضرب صواريخ، بصراحة بدنا البواج الحربية تضرب صواريخ بحر جو، بدنا يطلع نار بالمنطقة هونيك عندهم، حتى السفينة والمهندسين والموظفين وكل الناس ياخذوا علم أنهم يتحركون في منطقة غير آمنة، وأنه في تهديد حقيقي وجدي. لو بعتنا سيارة، برجع بقول سيارة مسيرة راحت ورجعت خير، وحنطلع بيان انه بعتنا مسيره وعادت بسلام وجابت المعلومات اللي بدنا اياها. هلا ممكن ناس تصدق ناس ما تصدق، لكن الحدث هو انه تروح المسيرات ويسقطوها ويضربوا صواريخ عليها ويطلع الاسرائيلي يحكي، ولذلك هو حكي قبلنا، نحن قعدنا نطرنا لنشوف شو بده يقول. طبعا وتعمدنا يكونوا ثلاثه مشان يكون في حدث، ولا مسيره وحده ما حتلبي الغرض. وبالمناسبه يعني فيكم هذا موضوع المسيرات، تعملوا تاريخ لاول مره في تاريخ الكيان الاسرائيلي تطلق باتجاهه ثلاث مسيرات في آن واحد. هلا مسيره وحده بالزمان، نحن حتى هلا يعني ممكن نبعث مسيره بتروح بتجي، ممكن يسقطوها. غزه بعتت، من ايران مره وصل وحده او تنتين، من سوريا طلع مرة واحدة أو تنتين، لكن يروحوا وحدة كل وحدة لحال. أما ثلاث مسيرات في آن واحد في زمان واحد على هدف واحد، هذا أول مرة بتصير. طيب هذا كان الموضوع. طبعا نحن قادرين نبعث عدد كبير من المسيرات بوقت واحد، قادرين نبعثها مش مسلحة، وقادرين نبعثها مسلحة، وقادرين نشكل تسليح وعدم تسليح، وقادرين نبعث بأحجام مختلفة، وأن بعون الله تعالى على ذلك لقادرون. يعني ما عندنا مشكلة بالموضوع أنه ثلاثة، مش لأنه ما فينا بعد خمسة، لا، لأنه كان بكفي الرسالة اللي بدنا نوصلها، كان بكفي ثلاثة، وكنا جاهزين للاحتمالات أنه شو ممكن يكون رد الفعل الإسرائيلي لمواجهة رد الفعل الإسرائيلي. بهذا السياق هدف، هلا في اهداف عسكريه امنيه تكتيكيه ما بدي احكي عنها، لكن رساله للعدو ولكل العالم، اذا كان في حدا عم براهن، وانا بقول للامريكان، لانه بلبنان في ناس بيقولوا لهم يعني مستشارين اغبياء، في عندهم مستشارين اغبياء، ممكن حدا يطلع يقول لهم ترى ليكون الوضع صعب، الناس محشورة، حزب الله عم بيحكي عم بيهدد عم بس حكي يعني، بس ما بيعمل شيء، ما بيطلع من أمر شيء. نحن حكينا كتير رينا كتير بيانات وتصريحات ومقالات وحوارات بهذا الموضوع، وهذا اللي بيحكوه بالتلفزيونات بيطلعوا بيحكوه بالسفارة الأمريكية، وممكن هوديك ينغشوا. لا، رسالة واضحة، رسالة المسيرات كانت تقول بحجمها نحن جديون، هذا بالنسبة لنا ملف أساسي، نحن ما عم نعمل حرب نفسية، نحن رايحين نتدرج في خطواتنا، وما يتطلبه الموقف سنقدم عليه بدون أي تردد. هذا رسالة فهمها الإسرائيلي وفهمها الأمريكاني. هلا بعض الناس اللي علقوا بلبنان فهموها ما فهموها آخر همنا، مهم العدو يفهم الرسالة، إنه هي رسالة لإله بالدرجة الأولى، لإله بالدرجة الثانية، للصديق لا يعرف انه هو في موقع قوي، ما في داعي يخاف، ما في داعي يرتجف. طيب هذه رسالة وصلت، والدليل رد الفعل الإسرائيلي لا شيء بالميدان، وهذا كان موضع انتقاد داخل الكيان، لأنه دق حشر على الكل يعني، عليهم على الأمريكي وعلى الأوروبي وعلى الغرب، هاي قصة النفط والغاز. واثنين، الاتصالات التي حصلت ورسائل التي نقلت للدولة اللبنانية ولنا نحن أيضا بعد عملية المسيرات، هذا كله بأكد بأنه الرسالة وصلت وفهمت بشكل جدي. طيب هلأ لقدام كمان بدنا نحكي كلمتين واضحين لقدام. من حيث القدرة لازم العدو يكون يعرف، هو بيعرف بس بدي يطمن الصديق، وبدي ساعد بهذا الموضوع، انه نحن نعم نحن قدراتنا متنوعة، يعني هو المسيرات وارتبك في مواجهتها باعتراف الاسرائيليين انفسهم، لكن نحن عندنا خيارات متعددة ومتنوعة، خيارات في الجو وخيارات في البحر وخيارات في البر، كل هاي خيارات مفتوحة موجودة على الطاولة. لعب بالوقت هذا غير مفيد، نحن كل شيء يؤدي إلى القيام يخدم القضية نحن قادرين أن نقدم عليه، وسنقدم عليه كله بالحجم المناسب بالوقت المناسب بالشكل المناسب، وأيضا برجع بأكد أن لبنان يستند إلى قوة حقيقية رادعة ومانعة، ويجب الاستفادة من وجودها وتهديدها ومن فعلها إلى لازمها.